بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
الوجه الثالث مما يمكن أن نستدل به على أن حرمة ولاية الجائر هي حرمة ذاتية وليست عرضية، أي أن حرمتها بغض النظر عما لو ارتكب في ولايته معاصي. لو ارتكب في ولايته معاصي هذه حرمة إضافية وعليها عقوبة أخرى. فإذن هذا هو مطلبنا. الوجه الثالث قلنا أنه مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الولاية للجائر الظالم هي معونة له قطعة، بل من أوضح أشكال المعونة للظالم، وهذا ما اعترف به جملة من الأعلام كالسيد صاحب الرياض قال قدس سره: ويدخل في إعانتهم المحرمة اختيار التولية عنهم بلا خلاف. أو قول الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب قال: لأن الوالية من أعظم الأعوان. فالمقدمة الأولى إذن مقطوع بها وبلا خلاف أن الولاية للجائر الظالم هي معولة له. المقدمة الثانية أن حرمة معونة الظالم مطلقة، ليست معلقة ومقيدة بكونه يرتكب ظلما في هذه، هي معونة الظالم بذاتها محرم. هذه ما هو دليلها؟ دليلها روايات كثيرة فيها إطلاق للحرمة. حرمة معونة الظالم ليست معلقة على ارتكابه لظلم. هاي إذن هاتان المقدمتان إذا تمتا كانت النتيجة أن ولاية الجائر محرمة مطلقة، يعني أن حرمتها ذاتية. من الروايات اللي نستدل بها على هذه المقدمة الثانية وهي أن حرمة معونة الظالم مطلقة ليس فقط في الظلم خاصة، قرأنا رواية الأولى صحيحة ابن أبي يعفور، الثانية صحيحة يونس ابن يعقوب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تعنهم على بناء مسجد، حتى على بناء مسجد لا تعنهم. صدق، أمر محلل مستحب شرعا، أمر فيه رجحان، حتى على هذه لا تعنهم، لا تعنهم على بناء مسجد فضلا عما هو غيره. وهذه طبعا تربية، عدم المعونة حتى على المسجد انعكست على طلاب الإمام حتى ممن انحرفوا عنه كأبي حنيفة، له قول نقله صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، عن أبي حنيفة أنه قال: لو أراد المنصور الدوانيق وأمثاله من الظلمة بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما فعل. هل نقدر أعد آجر لمسجد؟ أما أفعل معونة للظالم. هاي تربية استفاد منها خلال السنتين من تحصيله عند الإمام الصادق عليه السلام، وإن كان خو بعد انغمس بعد ذلك فيه. فهذا إذن تربية الأئمة سلام الله يعني. لا تعنهم على بناء مسجد، يعني حتى على بناء مسجد فضلا عما هو غيره. لماذا؟ لأن مساجد الظالمين إنما يبنونها لكي يجعلون منها غطاء لأعمالهم الشيطانية لمظالمهم. وأوضح مصداق على ذلك الذي سجله القرآن الكريم مسجد ضرار الذي اتخذوه لكي يكون هذا المسجد كما وصفه القرآن الكريم إرصادا وتفريقا بين ومحاربة لله ولرسوله وللتآمر على الخلافة الشرعية والاجتماع زعماء الانقلاب. اللي يقرأ في تاريخ الإسلام يجد أن التوقيت بناء مسجد ضرار كان ويا خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك، واللي تعلمون تضمنت الرحلة المؤامرة على قتله بإثارة ناقته حتى تلقيه في الوادي. فويا هالتآمر هذا اللي صار في غزوة تبوك كان هناك بناء مسجد ضرار، وأرادوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتتحه لكنه استمهلهم، قال: أخرج إلى تبوك من أرجع بالسلامة بالخدمة إن شاء الله. فلما رجع الله تعالى أوحى إليه بأن يحرق هذا المسجد لأنه هذه وضعيته. فهذا النموذج الذي سجله القرآن الكريم، وإحنا نسجل هنا طبعا بين قوسين يعني تقصيرنا في مطالعة تاريخ الإسلام ونقل تاريخ الإسلام، ما زلنا ضمن دائرتنا الضيقة. صحيح نحن أتباع مذهب أهل البيت، وأهل البيت هم الإسلام الحقيقي وهم أهل ما يخالف، لكن في تاريخ الإسلام المرتبط بتاريخ القرآن فيه الكثير من القمم وفيه الكثير من المآثر التي حرمنا منه بحيث صار الآخرون يتحدثون بالصحابة، والصحابة مو مالتهم، الصحابة الذين تابعوا رسول الله بصدق، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، هؤلاء هذول الصحابة صحابتنا، هذول مو صحابة غير، فقدنا الكثير. علينا أن نعود إلى هذا، لأن تاريخ الإسلام هذا معه تاريخ القرآن، تاريخ صدر الإسلام أقصد، فيه قمم كثيرة لو أتيحت لنا الفرصة وعرضنا يمكن في مقدمة محاضرات الأسوة الحسنة إذا لم تخني الذاكرة عرضنا لمشاهد 10 صور سجلناها من مآثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنما ذكرت أتذكر في حينها لكي أبين عظمة التأثير الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفوس أصحابه، بحيث أصبحوا هذا كله مع الأسف نحن أبدا مهمة وعدنا ربما جهل به، هذا ليس صحيح ولا معذورين فيه. اهتموا بهذا الجانب بقراءة هؤلاء القمم من الصحابة، وهذه الأحداث أحداث مرتبطة بتاريخ الإسلام ومرتبطة بالقرآن الكريم مباشرة. شلون تفهم القرآن إذا أنت ما فاهم أحداث صدر الإسلام ومواقف رجالات الإسلام والمجتمع سواء كان في مكة أو المدينة؟ على كل إحنا هذا تعليقا على هذا الحديث. إذن هذه المساجد لماذا لا تعنهم حتى على بناء مسجد؟ لأن حتى المساجد يتخذونها غطاء لإضفاء الشرعية على ظلمهم وعلى سرقتهم لأموال الناس. مو عشنا مو بعيد صدام اللعين، الشعب في حصار وفي جوع، والناس تموت بالأطفال في المستشفيات وهو يتاجر بهم. انظروا إلى الحصار كيف مات أطفال العراق وهو يبني المساجد الفخمة التي ورثها إن شاء الله عباد الله الصالحون، عامل مسجد الرحمن في بغداد وغيره من المساجد، يبني هذه المساجد الفخمة لكي يقول أنا صاحب حملة إيمانية ومن أمثال هذه من الخدع والمكر. فهذا إذن هو سر هذا الموضوع، وهذا نقدر نجرد الحديث عن الخصوصية إلى مقاطعة كل مشاريعهم الإيمانية ظاهرا لكنها شيطانية باطنا، ومو فقط المسجد، لا الحملة الإيمانية مع المقبر صدام وأمثاله يخدعون الناس. هنا وجدت نصا لشورت تتوسع بهذا الموضوع، لأنه يعني أتوسع بالمقدار اللي يسمح به، لأن هذا الحديث استوقفني كثيرا حقيقة، وفعلا كن نحيط بشيء من الوعي حتى يلتفت الناس إلى مثل هذه الخدع وهذا المكر لمن يتزيى بزي الدين وربما يقيم بعض المظاهر الدينية لكي يغطي على أمور كثيرة. فهذه ليست جديدة إذن، هي سياسة صدام في بناء المساجد لكي يضفي شرعية إيمانية على ظلمه وعلى سرقته لأموال الناس، هي ليست جديدة. أخذت لكم هذا المقطع من كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية لجورج جرداق اللي متابع الأخبار، توفي في الشهر الماضي قبل عدة أسابيع عن 83 عاما. في فصل هذا الكتاب له عدة طبعات، الطبعة مجلدين، طبعة ذوي القربة حتى يريدين دلها، المجلد الأول صفحة 305، فصل بين علي والثورة الفرنسية، ينقل نصا كتبه الأديب اللي قاري أيضا شكيب أرسلان من أدباء منتصف القرن الماضي ويسمى أمير البيان شكيب أرسلان. تحدث شكيب أرسلان عن الترف الفاحش والثراء الفاحش لأميرات العباسيين، قال أقام هارون الرشيد لا رشيد عند احتفاله بزواجه بابنة عمه زبيدة وليمة لم يسبقها مثيل في التاريخ، فقد وهب فيها آنية من ذهب مملوءة من فضة، وآنية من فضة مملوءة ذهبا من مال أبوها، وقد وزع فيها قطعا من المسك والعنبر بلا حساب، وكان على بيت المال في ذلك اليوم أن ينفق 1,000,000 درهم، وقد زينت زبيدة بمعطف من لؤلؤ يعجز عن تقديره الخبراء، ويروى أنها لبست من الجواهر ما لم تستطع معه أن تمشي زبيدة. بالمقابل طبعا الكتاب لو تقرأوه حقيقة مفيد جدا، يعني يبين صور المأساوية للشعب المسحوق اللي كان، هذا حال فقط المترفين في قصور بني العباس، أما الشعب المسحوق عامة الشعب هذا هو ويلات. يتحدث الكتاب من مصادر طبعا، فمصادرنا ما سجلت مثل هذه الأم. بعد هذه المقدمة اللي ما تقدر تمشي من كثر الجواهر اللابسة، قال أرسلان: ومع ذلك فإن هذه الأميرة أي زبيدة لم تغرق في البذخ والترف من غير أن تقف قسما من دخلها، هاي الأموال، على أعمال البر والإحسان، فقد أمرت ببناء مسجد فخم على ضفة دجلة فسمي مسجد زبيدة، تغطي على ذلك السرقة الأموال والاستئثار بأموال الشعب، كما أمرت ببناء مسجد آخر بين باب خراسان وطريق دار الرقيق. هذا كلام شكيب أرسله، علق عليه جورج الداق في هذا الكتاب بعد أن نقل هذا النص، قال: وهكذا فإنما يسمونه أعمال بر وإحسان كان وما يزال ستارا يختفي وراءه كل من أراد أن يأكل الشعب بالجملة، الأخضر واليابس في الشرق والغرب ليس فقط في المسلمين، ثم يتكرم بقطرة من بحر لبناء كنيسة أو مسجد. هم المسيحيين، هذا الرجل مسيحي كما نعلم، هم مبتلين بها، بقطرة من بحر يبني له مسجد من فتات هاي الأموال التي أكلها ظلما وعدوانا. وما كان بناء المعابد على هذه الصورة أكثر من رشوة يتقرب بها ناهبو أموال الشعوب إلى الله، وخديعة لتخدير الناس المساكين وفتح أبواب الآخرة أمامه. بل يستوي في اللجوء إلى هذا المظهر ناهبو الشعوب جميعا في أوروبا وفي الشرق وفي كل مكان، ويبدو أن هذا اللون من ألوان الأكذوبة الكبرى التي يسمونها أعمال بر وإحسان بحسب شكيب أرسلان هو لون قديم جديد على السواء، وما يعني كما كان في الماضي اليوم أيضا موجود مصدام النموذج اللي عشنا وشفنا. وما أشبه زبيدة إذ تعجز عن المشي لكثرة ما تحمل من الجوهر ثم تبني مسجدا ويدعى باسمها ويموت على أبوابه أهل البؤس والشقاء بالشركات الاستثمارية الأجنبية والوطنية التي يتحدث عنها كاتب مصري معاصر، يقول: أريد أن أحدد بالذات أن الشركات الرأسمالية حتى الأجنبية تتسابق في بناء المساجد لعمالها وتهتم اهتماما بالغا، خاف يعني إخواننا بالبصرة بالجنوب يشوفونها شركات التراخيص تسوي موكب حسيني هنا توزع طعام شراب، يعني هي هذا غطاء لهذه السرقة الكبرى من أموال الشعب، أو يبنون يجوز مصلى يبنون المسجد، هالناس أكو واعية ملتفتة. أريد أن أحدد بالذات أن الشركات الرأسمالية حتى الأجنبية تتسابق في بناء المساجد لعمالها وتهتم اهتماما بالغا بهذه المساجد وإبرازها للعمال في صورة رائعة وتنفق عليها الأموال الطائلة، وذلك حثا للناس على الزهادة في الدنيا والإعراض عنها والفرار منها طمعا فيما عند الله في الآخرة من النعيم المقيم. شوكم بالدنيا أنتم، شوكم بالثروات هاي، أنتم عليكم الجوع والعري، وصلوا بالمساجد عبدوا ربكم واتركوا الدنيا لنا. لا، الدنيا للمؤمنين، الدنيا للصالحين ليست لهم. والفرار منها طمعا فيما عند الله في الآخرة من النعيم المقيم وسعيا وراء جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للزاهدين القانعين. امسح يديكم بالحيط ونسألكم الدعاء واتركوا الدنيا لهم يعبثون بها ويعوفون الناس في البؤس والشقاء. هذا إذن أطلت له في جنب هذا الحديث لأن حتى نوصل هذه الفكرة الواعية إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث هنا موثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواتا. حتى بهذا المقدار دوات المحبرة هل يغمس بها القلم حتى يكتب على الطريقة قدير، هاي الدوات اللي حبرها يعني خلالها حبر، هذا لاقى لهم دواء، لاقى من اللوق يعني. أين أعوان الظلمة ومن لاقى لهم دواتا أو ربط كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشروهم معهم. هذا المستوى من الحرمة للمعونة مطلقا. رواية الرابع رواية محمد بن عذافر عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا عذافر نبئت أنك تعامل أبا أيوب والربيع وزراء بن العباس وحكومته، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أبي. فقال له شافعي إمام الصادق كلش هذا يعني، فقال له أبو عبد الله عليه السلام لما رأى ما أصابه: أي عذافر، إني إنما خوفتك بما خوفني الله عز وجل به، أنا ما أريدت يعني يحصل لك هذا الذي حصل من الإحباط واليأس، أردت أن أنقل لك هذا الذي خوفنا الله به. قال محمد بن عذافر: فقدم أبي فما زال مغموما مكروبا حتى مات. مجرد تتعامل مع أبي أيوب والربيع. خبر أبي حمزة الخامس عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث قال: إياكم وصحبة العاصين ومعونة الظالمين. رواية ورام في مجموعته قال: قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. إذن هاي نموذج قلنا جمعناها من أبواب متعددة، هذه لحرمة معونة الظالمين كما ترون مطلقة حرمة الظالمين. فإذا ضممنا لها مقدمة الأخرى الأولى التي ذكرناها وهي أن ولاية الجائر الظالم معونة له ومعونة الظالمين حرام مطلقة، فالولاية للجائر حرام مطلقة، وهو ما نريد أن نثبت بقولنا أن الحرمة ذاتية. وهذا شاهد كيف ترون على تداخل البابين يعني والمسألتين، وإن كان بالمكاسب المحرمة فاصليهم مسألة معونة الظالمين ومسألة ولاية الجائر، بس لو دخلتم إلى الموسوعات لرأيتم أنه هاي الروايات مختلطة يعني عندهم، بعضهم يذكرها في معونة الظالمين بعضهم يذكرها في ولاية الجائر، فأكو تداخل تراجعون حتى في الوسائل احنا نقلناه من أبواب متعددة. هذا الوجه الثالث. إذن الوجه الرابع للاستدلال على الحرمة الذاتية التمسك بالأصل بتقريب أن الولاية للجائر لا تنفك عن الظلم والمعصية كما يظهر من عدة روايات منها صحيحة داود بن زربي الآتية صفحة هلج الصريحة في استحالة الانفكاك. رواية داود إن شاء الله نقرأها، هذه فيها يقول لابن رسول الله ما مضمونة على أنه أنا أريد أن أخذ ولاية لهم وذا تخاف لا أتورط بالمعاصي أنا أنطيك تعهدات على أني لا أتورط بمعصية. الإمام عليه السلام قال: لمد إيدك تنوش النجوم أيسر عليك من هذا التعهد الدبول. فإذن هل قد يستحيل أن الإنسان يكون عاملا في منظومة الوالي الجائر وهو لا يتورط في المعصية؟ إذن من هذه الملازمة من هل عدم الانفكاك بين ولاية الجائر والوقوع في المعصية كأنه يتأسس لنا أصل عملي وهو أن الأصل في ولاية الجائر هي الحرمة لأنها لا تنفك عن الوقوع في المعصية. طبعا ستستشكلون أكيد بأنه إذا الكلام كان على الأصل فالأصل مفروض هنا البراءة، الأصل الجاري هنا في المقام حينما نشك بأنه هل تحرم ولاية الجائر أم لا، هو الأصل البراءة، إلا أن يرتكب في عمله معصية فيكون حراما لتلك المعصية، وهذا معنى الحرمة العرضية مو الذاتية. فالأصل إذن كأنه على خلاف هذا الذي عنونته. جيد، خلنا نسوي كإشكال. إن قلت إن الأصل العملي الجاري هي البراءة وهي تقتضي الجواز الذاتي، صالة البراءة تجري هنا، وأن الحرمة عرضية فيما إذا ارتكب في ولايته ما يخالف الشارع. كيف تقول التمسك بالأصل؟ الأصل البراءة هنا، والبراءة تقتضي جواز الدخول في ولايتهم إلا إذا لازم ذلك وقوع في معصية، فحينئذ يحرم لأجل هذا الوقوع في المعصية، وهذا معنى الحرمة العرضية وليس الحرمة الذاتية. فحررناك إشكال علينا الآن، ما هو جوابك وأنت تريد أن تتمسك بالأصل؟ قلت هنا مطلب أصولي خلاصته أن الأصل العملي الأولي أو الفوقاني، أنا ما أتذكر أن هذا المطلب محرر في علم الأصول، فلذلك إحنا قلنا إذا يجي مطلب أصولي يكون هذا نستفيد منه نسجله على صفحة، هذا ما ندعيه ونبني عليه. خلاصته أن الأصل العملي الأولي أو الفوقاني قد ينقلب لنكتة ما إلى خلافه في مرتبة العمل به، فيكون الأصل الفعلي الذي يجب الرجوع إليه عمليا غير الأصل البدوي الأولي. يعني شو؟ يعني الأصول العملية صح يتبادر للذهن منها مثل ما أنت في المقام الآن تبادر لذهنك البراءة، وهكذا في موارد أخرى، هنا يتبادر براءة هنا احتياط، هنا الأصول العملية معروفة، لكن في بعض الموارد لنكتة ما لقرينة ما هذا الأصل اللي هو يتبادر لذهنك بحسب المورد هذا يصبح أصلا ابتدائيا فوقانيا، وإلا الأصل هو تتشي تسمي هذا الأصل أصل عملي، يعني الأصل العمل يعني الذي ترجع إليه في مقام العمل عند الحيرة والتردد، فهذا الأصل يصبح أصلا نظريا، أما الأصل الذي ترجع إليه عند العمل فعلا يكون شيئا آخر ينقلب إليه هذا الأصل الأول النظري لنكتة ما. هنا أدعي أن الأصل وإن كان الأول النظري الفوقاني البدوي اللي ينصرف إلى الذهن مباشرة هو البراءة كما تقول، براءة من الحرمة، لكن هذا الأصل انقلب إلى أصل آخر هو الأصل العملي الذي يرجع إليه في المقام وتطبيقه في المقام، هي أصل الفكرة الأصولية، وتطبيقه في المقام أن الأصل العملي البدوي في المقام وإن كان يقتضي البراءة من الحرمة الذاتية إلا أنه بنكتة الملازمة التي ذكرناها آنفا وعدم الانفكاك عن الوقوع في المعصية ينقلب الأصل في مرحلة العمل به والرجوع إليه، وهو المطلوب من الأصل العملي من اسم واضح، ينقلب إلى الحرمة. هكذا أدعي إذن أنه نعم الأصل الجاري في المقام هو البراء من الحرمة الذاتية، لكن لنكتة هنا في المقام، أنا لا أناقش في الكبرى، كبرى نعم تجري البراء، لنكتة في المقام وهو الملازمة، أنه كل ولاية جائر وكل عمل للوالي الجائر لا بد أن يكون مقترنا بالمعصية. فبعد وين تجري إذن أصل البراءة إذا لا يوجد انفكاك بين ولاية الجائر والوقوع في المعصية؟ بعد أي براءة تجري؟ فأقول أن الأصل هذا الذي نقوله وهو البراءة هذا أصبح أصلا فوقانيا عاما أوليا ابتدائيا. وإلا الأصل العملي اللي نرجع له عند العمل كما هو عنوانه الأصل العملي، يعني عند العمل لمن أرجع؟ فبقرينة هذه الملازمة وبنكتة هذه الملازمة وعدم الانفكاك أصبح الأصل الجاري في المقام ليس البراءة وإنما الحرمة، لأجل هذه النكتة التي لا ينفك عنها ولاية الجار. هذا مطلب إذن. ونحن طبعا معتادون في الاستدلال رأسا نجي نقول هذا مورد تجري في أصل البراءة أو نطلع قبل، مفروض أننا ننتبه لأن لعل هذا الأصل ينقلب عما هو عليه بنكتة ما. هذا له نظائر في الفقه ربما الدخول بها يخرجنا عن المطلب، لكن يمكن مر بنا مثل هالقبيل في مسألة أخذ الأجرة على الواجبات في المسألة البحث القبل هذا، لما استشهد المحقق النراقي بأصالة الفساد في المعاملات وقلنا لا تجري أصالة الصح. ليش؟ هو اللي يقول صح محقق النراقي الأصل الجار، لما أشك في معاملة أخذ الأجرة على الواجبات إذا تتذكرون ها قال إذا شككت ناس تقول يجوز أخذ الأجرة ناس تقول لا يجوز أخذ الأجرة، أطبق أصالة عدم النقل والانتقال. الآن أنت من تنتقل لك الأجرة أنت تشك في جواز قبض هذا المبلغ تجري أصالة عدم النقل، وكذلك هل اشتغلت ذمته بالعبادة أصالة عدم الانتقال. هذا اللي قال المحقق النراقي في المسلم، وقلنا له صح هذا هو الأصل الأول الجاري في المقام، لكن هذا انقلب الأصل لدى العمل إلى أصل آخر بضميمة الأصل والوجدان. الوجدان أنني وجدانا الآن قمت بعملية وهي عملية إجارة على العبادات، هذا الوجدان أضم إلى الأصل وهو أصالة صحة المعاملات المتعارفة بين الناس إلا أن ينهى عنها الشارع، باعتبار الشارع ما أسس معاملات جديدة وإنما نهى أو أمضى المعاملات الموجودة ولم يرد نهيون. فبضم الوجدان وهو أني وجدانا قمت بسبب للنقل والانتقال إلى الأصل وهو أصالة الصحة فيما تعارف عليه الناس من معاملات إلا أن ينهى عنه، انقلب الأصل ذلك الأول أصالة عدم النقل والانتقال إلى هذا الأصل الجديد. بس احنا ليش على كل نبتعد؟ بس أريد حتى ربما يوجد استغراب منه أول مرة نسمع أن الأصل ينقلب عما هو عليه، أقولكم أنه هذا نقدر نطبقه في موارد عديدة. وطبعا هذا كما ترون هذا الأصل اللي جعلته الوجه الرابع غير الأصل اللفظي اللي أسسناه في المسألة قبل ما نبدأ بها، ذاك الأصل اللفظي وانتهينا منه، هاي كلها أبحاث تنزلية وهي المشفوع، ولا نحن أسسنا الأصل في المسألة وانتهينا، لا هذا الأصل العملي هذا غير الأصل اللفظي. إذن هاي الوجوه الأربعة التي نستدل بها على أن حرمة ولاية الجائر حرمة ذاتية. هنا فتكلام للسيد السبزواري في مهذب الأحكام أحببنا أن نجعله تذييلا، قال قدس سره في الجزء 16 صفحة 183 قال ثم إنه على فرض الحرمة الذاتية لها ولاية الجائر، على فرض أنها حرمة ذاتية، قال لا يكون من الكبائر، ليست ولاية الجائر من الكبائر. لماذا؟ قال لعدم التعرض لها فيما ورد في تعدادها، معدودة ومشخصة الكبائر في الرواية، ليس منها الولاية للجائر. قال لعدم التعرض لها فيما ورد في تعدادها فيما تفحصت عاجلا، نعم ورد فيها في قائمة الكبائر معونة الظالمين، صح، وهي أخص منها، معونة الظالمين أخص من ولاية الجائر. يقول ثم أيضا يضيف ولو كانت الولاية مستلزما لمحرم يتبعه في كونها صغيرة أو كبيرة. إذن ولاية الجائر بنفسها قال ليست من الكبائر، لأنه قائمة الكبائر معدودة في الروايات، ليس منها ولاية الجائر. نعم المعدود في الكبائر معونة الظالمين، ومعونة الظالمين أخص مطلقا من ولاية الجائر، هكذا يقول. فالولاية يقول من وين تكتسب أنها كبيرة لو صغيرة؟ قال من متعلقها، فإن ارتكب بولايته للجائر كبيرة صارت كبيرة بلحاظ متعلقها، وإن ارتكب صغيرة كانت صغيرة بلحاظ. يقول ولو كانت الولاية مستلزما لمحرم يتبعه في كونها صغيرة أو كبيرة. هذا ما قاله، لكن طبعا توجد تعليقات كثيرة. أقول بغض النظر عن الخلاف المبنائي في التقسيم إلى كبيرة وصغيرة، انطلاقا من الحديث الشريف لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت، بغض النظر عن هالخلاف هل توجد مثل هذا التقسيم أو لا، فإن ملاك الذنوب الكبيرة وهو الوعيد بالنار، هذه لطيفة هنا، كنا مرة في زيارة الشيخ العاصفي الله يمتي الصحة والعافية، ودار حديث هنا وهنا من ضمنه يقول كنا في اليوم ويا المرحوم الشهيد السيد دست غيب في زيارة أحد، فتدري مقتضى القاعدة يعرف واحد بالآخر، فالشخص المعرف من يعرف، شلون هسه احنا نعرف سمحت الشيخ صاحب الجواهر، سمحت الشيخ صاحب الحدائق، سمحت السيد صاحب الرياض، مو هيك نعرف. فقدم له سيد عبد الحسين، قال له اقدم لك سيد عبد الحسين صاحب الذنوب الكبيرة، باعتبار كتاب الذنوب الكبيرة سيد عبد الحسين، قال له اقدم لك سيد صاحب الذنوب الكبيرة. هاي على ذكر الذنوب الكبيرة، كلهم أعلام قدس الله روحهم وحفظ الباقين إن شاء الله تعالى. فإن ملاك الذنوب الكبيرة، وما هو ملاك الذنوب الكبيرة اللي ذكروا، قلنا بغض النظر عن الخلاف قالوا ما ورد فيه وعيد بالنار عليها، مو هذا قالوا المائز في الذنوب الكبيرة، هذا هو موجود في الولاية للجائر. فإن ملاك الذنوب الكبيرة وهو الوعيد بالنار موجود في الولاية للجائر بحسب الروايات المتقدمة، بل هو من أعاظمها كما في رواية التحف وغيرها، بل إن الولاية من أظهر مصادق معونة الظالمين كما تقدم في أول هذا الدرس، وقلنا أنها من أوضح المصادق لا خلاف في ذلك قطعا، وقد وعد عليها النار في آية الركون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا كله تقدم. فإذا كان المعيار عندكم لتصنيف كبيرة وصغيرة وما ورد عليها الوعيد، هاي ورد فيها الوعيد في النار في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، فكيف يكون إذا ليست من الكبائر؟ على كل الآن هذه أشبه بالتذيل سمينا لأنه خارج عن المطلب وإنما إلحاق به. حتى قوله يقول أن معونة الظالمين أخص من، بالعكس ولاية الجائر أخص من معونة الظالمين، هي شكل من أشكال معونة الظالمين على عكس النسبة التي قالها قدس سره. المهم هذا تذييل. الآن ننتقل إلى الاستدلال على القول الثاني. وما هو القول الثاني؟ زين منتبهين، يعني القول الأول كان الحرمة الذاتية، واستدلينا الآن بأربعة وجوه، فالآن نحاول الاستدلال على القول الثاني الذي دعا المشهور، لربما دعا كما قلنا دعا الراوندي في فقه القرآن الإجماع عليه، هي الحرمة العرضية. ما هو وجههم؟ الوجه الأول الذي ذكره المحقق الإيرواني في شرحه عن المكاسب، قال إن منصرف تلك الأدلة حرمة الولاية بمعنى القيام بأعمالها لا مجرد أخذ المنصب، قال هذا هو المنصرف، الحرمة العرضية هو المنصرف من أدلتها. فإذا حتى لو وجدت مطلقات فتلك المطلقات نحملها على ما يقترن بها من معاصي هذا الانصراف إلى الغالب اللي ذكرناه في بعض الدروس السابقة، وفيه لا وجود لمثل هذا الانصراف كما هو واضح لمن تأمل في الروايات، حيث اكتفت بعضها بتسويد الاسم، من سود اسمه في ديوانه سابع بغض النظر عما يقوم به، فأين هذا الانصراف الذي يدعي في الروايات؟ ولو سلمنا الانصراف فإنه لا يصلح لتقييد الإطلاق. هذا الوجه الأول إذن مردود. الوجه الثاني أيضا المحقق الإيرواني، يعني ننقله بالواسطة على المحقق الإيرواني في شرح على المكاسب، وإلا هو مضمونة موجود مر علينا في جملة من الكلمات. الوجه الثاني ما نقلناه في إشكاله على الحرمة الذاتية من أن أخذ المنصب لو كان حراما ذاتيا لما جاز فيه الاستثناء والتخصيص لأجل غاية مستحبة. هذا الدليل الذي يرونه قويا وتمسكوا به، بأنه لو كانت حرمة ذاتية، هو من كانت حرمة ذاتية يكون آبيا عن التخصيص والاستثناء، فكيف وردت عندنا استثناء من حرمة ولاية الجائر كما يأتي إن شاء الله البحث فيها في هذه الاستثناء. فإذا ليست الحرمة ذاتية وإنما عرضية بسبب ارتكاب المعاصي فيها، ولو كانت ذاتية لما قبلت التخصيص والاستثناء لأجل غايات مستحبة وهي قضاء حاجة مؤمن تجوز الولاية، فكيف إذن حرمة ذاتية تقبل التخصيص؟ وجوابه ما تقدم، ذكرنا جواب هذا وذكرنا في حين أن هذا هو فهم غير دقيق لمعنى الحرمة الذاتية، هذا انتهينا منه، مضافا إلى كونه اجتهادا مقابل النص وشبهة مقابل الدليل الذي أسسنا به الأصل وأرشدت إليه الروايات. بعد أن أسسنا الأصل بالحرمة الذاتية وذكرنا الروايات الكثيرة بالحرمة الذاتية، بعد ما معنى أن تستشكل بمثل هذه الكلمات؟ هذا اجتهاد مقابل النص. الثالث، الوجه الثالث، الاستدلال بالأصل. خلنا أخذ هذا النص من مهذب الأحكام سيد السبزواري بتقريب: أن حرمتها مع ترتب المفسدة معلومة. حرمة العرضية يقول متيقنة بالتأكيد، لو اقترن مع الولاية ارتكاب معصيتين هاي حرام بالاتفاق. يقول لأن حرمتها الولاية مع ترتب المفسدة معلومة متفقة، وإنما الشك في حرمتها من حيث ذاتها، هل هي بنفسها بغض النظر عن اقترانها بالمعاصي هل هي حرام أم لا، فيرجع إلى البراءة، لأن مقتضى الأصل أن الحرمة غيرية من جهة ترتب المفسدة عليها، فلو فرض عدم الترتب تكون مباحة. أقول هذا الأصل مردود بما أسسناه من الأصل في المسألة، أصل اللفظ الأول واقتضائه الحرمة الذاتية حتى لو لم يقم بمعصية، ولو تنزلنا وصلت النوبة إلى الأصل العملي يأتي أيضا الكلام الذي ذكرناه الآن خلال هذا الدرس، ولو تنزلنا فقد قربنا انقلاب أصالة البراءة إلى أصالة الحرمة بنكتة الملازمة وعدم الانفكاك. إذن هاي الوجوه الثلاثة ليست تامة، فعمدت إذن ما يستدل به على الحرمة العرضية هي الروايات، الروايات الكثيرة التي استدل بها بتقريب أو بآخر على الحرمة العرضية. يعني أي روايات؟ هذه الروايات التي ورد فيها الرخصة في الدخول في ولاية الظالمين، وإن كانت بألسنة متعددة، بعضها نعم ادخل بالولاية بس كفارة عمل السلطان الإحسان للإخوان، نعم ادخل في الولاية لكن بشرط أن مثلا لا ترتكب ظلم للناس، ادخل في الولاية بس كنت تقضي حوائج إخوانك. يعني إذن حرمة ليست ذاتية وإنما عرضية، إن استطعت أن تتجنب المعاصي وتقوم بهذه الأعمال الخيرية لا بأس ادخل. فهذه الروايات إذن وبهذه الألسنة المتعددة هي عمدة ما يستدل به. خل نقرر هذا المعنى، فعمدة استدلال هذا القول الروايات الدالة على الرخصة في الدخول في أعمال الولاة الجائرين، والتي تعني أن الحرمة ليست ذاتية وإنما لما يعرض عليها. وهذه الروايات بمضامين متعددة، منها ما ورد مقيدا باجتناب المحرم أو مشروطا بالكفارة، وعللت روايات أخرى الحرمة بالوقوع في المعاصي. واستفاد بعضهم هذه التفصيلات بالجمع بين ما دل على الجواز والحرمة ونحو ذلك. هاي تقريبات استدلالية. قالوا عندنا روايات ترخص بس بشرط الكفارة، روايات تعلل أنه إنما حرمنا عليكم لأن هذا السبب للمعاصي، فإذا حرمتها مو ذاتي. قسم لا، التجأوا إلى هذه النتيجة الحمر العرضي بالجمع. قالوا عندنا روايات تحرم مطلقا وروايات تجيز، كيف نجمع بين هذين الصنفين؟ نقول أن حرمتها لأجل الوقوع في المعاصي، هذا الجمع بين فإذا هذه مسالكهم لفهم وملاكاتهم ومناطاتهم لفهم الحرمة العرضية. فإذا الآن في الطائفة الثانية من الروايات اللي جامعها الرخصة في الجملة، الآن الطائفة الثانية من الروايات، الروايات المرخصة في الولاية في الجملة، لأن بعضها مرخص بشرط مثلا الكفارة، بعضها مرخص بتعليل السبب، بعضها مرخص مطلقا، بعضها مرخص لمصلحة ما. فإذا نحن الآن أمام الطائفة الثانية من الروايات، وهي ما دل على الجواز في الجملة، وهي عدة مجاميع. مجاميع أي بلحاظ ماذا؟ هذه المضامين التي ذكرنا. المجموعة الأولى من الطائفة الثانية اللي مناطها وملاكها وقاسمها المشترك الرخصة في الجملة، المجموعة الأولى الروايات المعللة أو المقيدة للحرمة، وهذه طبعا بنفس المصدر الذي ذكرناه وهي وسائل الشيعة، أبواب ما يكتسب به من باب 42 لا باب 51، طبعا بعد الاستقراء وتصنيف الروايات صنفناها بغير عناوين صاحب الوسائل، وقسم منها اللي ما ذكر صاحب الوسائل أخذناها من مستدرك الوسائل حتى تشوفون عدرها. الأولى صحيحة داود بن زربي قال أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال كنت اللي ذكرناها قبل قليل، قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال عليه السلام ما كنت لأفعل، ما سويت وتوسط، إلى أن قال في الرواية جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك، ما تريدني أتولى لهؤلاء مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل شوف التعهدات، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر، وعلي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه أو لم أعدل. قال عليه السلام كيف قلت؟ شقلت شقلت والله عيد. فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك. هذا الأشرنا قبل قليل، قلنا استحالة الانفكاك بين ولاية الجائر، فكيف تتمسك بالبراءة وتقول لي أصالة الورع؟ صح، هذا الأصل الأولي الفوقاني العام اللي ابتداء يرد على الذهن، هذا صحيح، لكن نحن نبحث عن وظيفة عملية، أصل عملي أرجع لها عند الشك، وين بعد محل البراءة من الإعراب مع هذا العدم الانفكاك؟ هذا الفكرة اللي قلتها قبل قليل. الإمام عليه السلام إذن يقول لتناول السماء أيسر عليك من ذلك، من ذلك ماذا؟ من توسطي لدى هؤلاء لكي أوليك، يمكن أن واحد يقول هذا، لا، وإلا ظاهر معناه أيسر من ذلك أي من أن تنال ولاية من دون أن تتورط بهذا أو تفي بعهدك هذا الذي ذكرت. ثانيا صحيحة الحسن بن محبوب عن حريز بحسب الوسائل، وإلا هي في الكافي عن حديد وهو ابن حكيم طبعا المدائن الثقة. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عز وجل عن طلب الحوائج إلى صاحب سلطان، إنه من خضع لصاحب سلطان ولمن يخالفه على دينه طلبا لما في يديه من دنياه أخمله الله عز وجل. شوف تعلل، إذا تعلل الحرمة لماذا ومقته عليه، لا ننسى مناط هذه المجموعة ما هو، ووكله إليه، فإن هو غلب على شيء من دنياه فصار إليه منه شيء نزع الله جل اسمه البركة منه ولم يأجره على شيء منه ينفقه في حج ولا عتق ولا بر. ثالثة صحيحة حميد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني وليت عملا فهل لي من ذلك مخرج؟ فقال: ما أكثر من طلب المخرج من ذلك فعسر عليه. قلت: فما ترى؟ قال: أرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعد. معناه أنه لو استطعت أن تلتزم بالمخرج لا بأس، لكن عسير عليك أن تلتزم بالمخرج، فأرى أن تتقي الله عز وجل ولا تعد. الرواية الرابعة رواية الصدوق في المناهي عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تولى عرافة قوم رئاسة زعامة أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. أكون السياسيين، زعماء العشائر، زعماء الدينيين، كل زعامة صغيرة كبيرة مساحتها واسعة ضيقة، من تولى عرافة قوم بما فيه من الزعيم بالبيت، أبو البيت أيضا رب الأسرة، هذا أصغر وحدة للزعامة موجودة، الرجال قوامون. من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله عز وجل أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم وبئس المصير. فالحرمة إذن ليست ذاتية، وإنما فيما يصدر منه من أعمال. الخامسة رواية عقاب الأعمال بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تولى عرافة قوم حبس على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة وحشر ويده مغلولة إلى عنقه، فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهنم 70 خريفة. الرواية السادسة يمكن أن تكون نفس رواية تحف العقول اللي جعلناها في الطائفة الأولى بناء على فهم الحيثية التعليلية، يمكن أنت لا تفهم الحيثية التقييدية، تقول الإمام عليه السلام إنما قال فولاية الجائر حرام محرم لأن فيها دروس الحق، يعني إذا ما صار بها دروس الحق ما بها إشكال، فالرواية معللة ومقيدة بهذا القيد، فحرمتها ليست ذاتية وإنما لأن فيها دروس الحق. بس إنما رجحنا نحن حيثية التعليلية والتقييدية لأن دروس الحق ليس شيئا يترتب على ولاية زيد وعمر، وإنما على أصل ولاية الجائر. هاي القرينة التي أنا يعني جعلتها بالمجموعة الأولى بالطائفة الأولى، وقلت أن الحيثية أفهم هنا حيثية تعليلية، وإلا يمكن أن تدعي أنها تقييدية، يعني أن الحرمة مقيدة بهذا إن حصل دروس الحق، وما حصل دروس الحق ما هو حرام. بس القرينة اللي جعلتها لكون الحيثية تعليلية هي لأن التعليل الإمامي يقول فيه دروس الحق، ودروس الحق هذا شيء لا يترتب على الولاية الجزئية لهذا ولذاك، وإنما على أصل ولاية الجائر. السابعة في جامع أحاديث الشيعة، قلنا بعض الروايات اللي ما ذكرت في الوسائل أخذناها من المستدرك بواسطة جامع أحاديث الشيعة، عن الشيخ المفيد في الروضة عن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أستأذنه في أعمال السلطان، فقال لا بأس به ما لم، شوف التعليل والتقييد، ما لم يغير حكما ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم. الرواية الثامنة من هذه المجموعة، وهي من الروايات العامة، أخذناها من كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام عن بسندي عن عطاء بن يسار قال: قال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الشيء الإمارة، هكذا قال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الشيء الإمارة، لكن لمن؟ لمن أخذها بحلها وحقها. وبئس الشيء الإمارة لمن؟ لمن أخذها بغير حقها وحلها، تكون عليه يوم القيامة حسرة وندم. هذا هو المناط، فليست الحرمة ذاتية. إذن هاي تدور مدار هذا هو الشخص ماذا يفعل. هاي إذن المجموعة الأولى، إن شاء الله نترك المجموعة الثانية الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.